صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في السؤال عن ما هو الفرق بين ما ذهب له المشهور في مسألتين، ففي مسألتنا وهي جواز الكذب قيدوا الجواز بعدم القدرة على التورية، وفي المسألة الأخرى وهي مسألة الإكراه على المعاملة ذكروا بأنه لا يترتب أثر على المعاملة الصادرة من المكره وإن كان قادرا على التورية، فما هو الفرق بين المقامين مع أنه الإكراه إنما تعلق بالتلفظ بالصيغة دون إرادة المعنى الحقيقي، فمتى ما كان قادرا على التورية بلحاظ المعنى وأراده فقد اختاره، تكون المعاملة صادرة عن اختيار، فكيف تحكمون بعدم ترتب الأثر عليها؟ أجاب المصنف أن الفرق بينهما يكمن في موضوع الأثار، في موضوع الدليل. أما بالنسبة إلى مورد الكذب فإن الموضوع المأخوذ في لسان الدليل الضرورة، والضرورة لا تصدق مع إمكان التورية، فلا يتنقح موضوع جواز الكذب، ولهذا اشترطوا أنه لا يجوز الكذب إلا مع عدم القدرة على التورية لكي يحققوا موضوع الجواز. وأما بالنسبة إلى الإكراه في باب المعاملة فالظاهر من الأدلة الدالة على عدم ترتب الأثر على المعاملة مع فرض الإكراه أن تمام الموضوع هو الإكراه على الشيء، فمتى ما أكره على شيء بأن وجه له التهديد وما شاكل ذلك على فعل معين، فمتى ما انصب الإكراه من قبل الغير على فعل معين لم يترتب أثر عند الشارع على الفعل الصادر، سواء أمكنه التورية أو لم يمكنه التورية. فإذا جاء الظالم وأكرهه على البيع أو الطلاق من الواضح أن مصب الإكراه ليس البيع اللفظي الصوري أو الطلاق الصوري اللفظي، ما وقع مصبا للإكراه من قبل الغير البيع الحقيقي الطلاق الحقيقي، فمتى من صب الإكراه على مصب على شيء لم يرتب الشارع الأثار، سواء كان المكره قادرا على التفصي بإيقاع البيع الصوري دون الحقيقي أو لا، فمتى ما أكره لم يترتب أثار قدر على التورية أو لم يقدر على التورية، فلم يعتبر شرط القدرة على الإكراه. وضح النقطة؟ إذن ظاهر الأدلة أنه الظالم إذا جاءك وأكرهك مصب الإكراه الذي جعله الظالم هو لا أثر له عند الشارع. أمكنك التفصي أو لم يمكنك التفصي؟ هذا هو الفارق عند المشهور بين شنه بين الموردين. ولهذا قال الشيخ شو أطال في البحث، قال ويمكن أن يفرق بين المقامين، أي بين مقام الكذب وبين مقام شنه، بين مقام المعاملة الإكراه على المعاملة، بأن الإكراه في باب العقول باب الإيقاعات في باب الأقوال المحرمة كالسب والتبري إنما يتعلق بالبيع الحقيقي، ما وقع عليه الإكراه من قبل الظالم. مو قل له أكرهتك على أن توجد صورة شنو، صورة التلفظ بعقد البيع، بيع الدار، بل أو الطلاق الحقيقي غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى الحقيقي، لكنه غير المكره عليه، هو قادر لكن ما وقع عليه الإكراه. الظالم جاء مزاحم روحه عشان توقع منه صورة الطلاق، مزاحم روحه قويش حق توقع الطلاق بالزوجة. وحيث إن الأخبار، أي أخبار الرافعة لأثر الإكراه عن الرجل يستكره على الطلاق ويستكره على العتاق، قال في الرواية كذا جوار رفع عن أمتي ما لا يعلم ما أكره عليه، معنى الرواية ليس له أثار، واضح، مع أنه هذه الروايات التي دلت على رفع الأثر على مع فرض الإكراه لم يشترط فيها مسألة اعتبار العجز عن التفصيل. بل يمكن، أمس قال إذا لا يمكنه التورية أو لم يلتفت الإكراه يقع، بس هو أنا أستطيع أن أتفصل. الإكراه دائما على الإكراه دائما الإكراه دائما على الإكراه دائما إذا مصب إكراه ما مصب ما ما ما, 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 ما يقوم به الظالم، دائما البيع الحقيقي، دائما الطلاق الحقيقي، خب مو الطلاق الصوري. الظالم عندما يقول بيع وش يريد منك تبيع؟ أراد البيع الصوري أو البيع الحقيقي؟ طب هذا مصب لك هاي كافي. وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الواجه، أي واجه إيقاع الصورة دون إرادة المعنى، لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه، يعني لا يشترط ذلك في مسألة الإكراه. وهذا بخلاف الكذب، فإن موضوع الجواز والضرورة فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه، كما قرأنا النصوص، ولا اضطرار مع القدرة على التورية. نعم لو واحد قال الإكراه ليس شيء في قبال الاضطرار، من سنخل الاضطرار، إذا فرض أن الإكراه عنوان من سنخ الاضطرار فيشمله حكم الاضطرار، وحينئذ يشترط القدرة على التورية. نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقق موضوع الإكراه عرفا أو لغة العجز عن التفصي، واضح إذا بنينا على هذا المسلك أن الإكراه مأخوذ في حقيقته العجز عن التفصي لأنه فرد من أفراد الاضطرار كما ادعاه بعض، أو قلنا باختصاص رفع حكم الإكراه بصورة الاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه، من أي حيث؟ من حيث أنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد، فإما أن يكون الإكراه، يعني يقول المصنف إلحاق موضوعي بالاضطرار أو من باب الإلحاق الحكمي، أي استظهرنا من روايات الإكراه أن الأثر الذي بسببه الشارع لم يرتب الآثار من حيث أنه مضطر إلى دفع الضرر المتوعد، لأنه في باب الإكراه
هناك ضرر متوعد يريد أن يدفع، والشارع لم يرتب الأثار من أي باب؟ من باب دفع الضرر المتوعد عليه. خب، أما لو قلنا لا، وهذا المسلك الآخر يقول ليس من النكتة هو من باب دفع الضرر، من باب عدم طيب النفس. المكره عندما يكره على شيء ليس الداعي لإيقاع المعاملة عقدا أو إيقاعا طيب النفس والرضا، ولهذا الشارع ما رتب أثار، وليست النكتة هو الاضطرار لدفع الضرر. واضح الفكرة؟ قال: من حيث أنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال، كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليه، ولكن المشهور لا يقبل لا الإلحاق الحكمي ولا الإلحاق الموضوعي. والحاصل حاصل قبل نعم، هذا الحاصل يرجع للمطلب مالنا قبل نعم، قبل الإلحاق الحكمي والموضوعي، أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، حتى مع التمكن من التورية، صدق على ما أوقع أنه مكره عليه، لأن الظالم أكرهه على الطلاق الحقيقي، وهذا ما وهذا هو مصب الإكراه، هو المكره عليه، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه، رفع عن أمتي 9 منها ما أكره عليه. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم رفع ما اضطر إليه. بعضهم أشكل على المصنف، قال: لازم كلام المصنف، يعني المشهور يقصد، لازم كلام المصنف أو لازم كلام المشهور أنه بلحاظ الحكم التكليفي لو أمكنه التورية لا يجب، فلو أكرهه الظالم على شرب الخمر أو السرقة أو ما شاكل ذلك وكان قادرا على أن يوري فلا يفعل الحرام، مقتضى كلامكم أنه يفعل الحرام ولا يشترط التفصي. وهذا إشكال غريب، لأن مصب كلام المصنف في الآثار وفي أثر الإكراه الآن بلحاظ الأحكام الوضعية من العقود والإيقاعات وما يترتب عليه من السب والتبري الذي موضوع لبعض الآثار، وإلا الحكم التكليفي بلا إشكال عند أحد من المتشرعة، لأن أنه لا يجوز ارتكاب الحرام مع القدرة على الامتثال، لأن القدرة شرط في الفعلية، فمتى ما كان قادرا كان التكليف فعلي فكان منجز. والأدلة الدالة على رفع أثر الإكراه ناظرة إلى الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية، وهذا مو مصاب كلام الشيخ ولا مصاب كلام المشهور، فهذا الإشكال لا يرد على المصنف ولا على المشهور. يقول الشيخ الأعظم: هذا الذي ذكرناه كله على أي مذاق؟ مو على مذاق الشريعة، على مذاق المشهور شيخنا. وأما على ما هو ذهب إليه من التمسك بإطلاق النصوص في جواز الكذب مع الضرورة، وإن أمكنه التورية بمعنى متى ما كان عنده خوف أو أراد دفع الضرر البدني أو المالي جاز له أن يكذب، وإن كان قادرا على التورية حينئذ لا يوجد فرق بين الإكراه وبين جواز الكذب، لأن كلا الدليلين مطلقين من هذه الجهة. قال: هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. نعم، من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى الاضطرار حتى بها اللحاظ، لأن خلينا اضطرار بلحاظ دفع الضرر، اضطرار بلحاظ والاضطرار حتى بها اللحاظ، لأن اشترطوا في موضوع الجواز شنو؟ عدم القدرة على التورية. بصورة الاضطرار عليه، الاضطرار حتى من جهة العجز عن التورية، ومجرد الاضطرار لدفع الضرر مكافي، لا بد من الاضطرار حتى من هذه الجهة. وأما على ما استظهرنا من الإطلاقات، وإن كان هو جاب إشكال على يعني الإطلاقات وقال نسبة عموم ومنهج، قال فتأمل فأبطل الملاحظة مالته، فهو وإن كان في الأخير مال أنه بعدين قال ماكو معنى من الاستبعادات، فالظاهر منها العبارة أن رأيه النهائي المستقر على شنو؟ الإطلاقات الذي استظهره من النصوص الإطلاقات، لأن الإطلاقات ناقشها بعد ذلك بدراسة النسبة بين الدليلين العموم والخصوص، لكن قال فتأمل جاب حقين بيفا.
نعم،
بلي يمكن أن يقال قال ما جزمها عبارة مع إمكان منع إمكان تعبير مو استظهار، مع إمكان منع الاستبعاد، إمكان هذا التعبير بالإمكان يعني هم ما عنده ظهور في المطلب. يقول وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جواز الكذب مع الاضطرار إليه، وش الاضطرار قصدك؟ ما يصدق الاضطرار، لا يقصد الاضطرار من جهة دفع الضرار، من غير جهة العجز عن التورية، يعني لا يشترط العجز عن التورية. فمتفت العبارات الشيخ، فلا فرق بينه يعني بين الكذب وبين الإكراه، كما أن الظاهر أنه بلحاظ الموضوع لا فرق، كما يعني سبحان الله بلحاظ الإطلاقات، كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه الأدلة، يعني يقول لو تنزلنا وقلنا بأن الاضطرار غير الإكراه موضوعا، إلا أنه هو يستظهر من أدلة نفي الإكراه من أي باب؟ من باب دفع الضرر المتوعد به، وليس من باب مسألة الذي ذكرنا عدم طيب النفس. واضح، كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن من غير جهة التورية. شو التورية يعني؟ لأنه لو رجعت حتى من جهة التورية مشكلة تصير، ما يتحقق عنوان الاضطرار. فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به هذا، ولكن الأحوط التورية في وين؟ في البابين. ثم يتعرض المصنف إلى بعض المطالب التنبيهية والتكميلية للبحث. نعم،
يحتاج إلى التنبيه في الاحتياط،
يعني احتياط التورية. نعم، يقول لأن قول مشهور المشهور يقوم بشرطية التورية،
يقول يحتاج إلى التنبيه.
يعني نعم، بل يحتاج التنبيه. نعم، ما فهم. يعني احتياط طبيعي، يعني واقع المطلب يقول في مسألة في مثل هالمسائل خصوصا مع ذهاب المشهور ينبغي الاحتياط في البابين، لأنه يدور الأمر بين ترتب أثر وعدم ترتب أثر، فحينئذ ينبغي الاحتياط. وتارة قد يكون الاحتياط من الجانبين في باب المعاملة، يعني إذا احتطنا في باب المعاملة كما درسنا في كتب أخرى في باب المعاملة لا يخلو. الآن كذب هو، الآن فرضنا بأنه أنشأ المعاملة وكان قادرا على التورية، فدار الأمر أن المعاملة صحيحة لقدرته على التورية، فانتقل المثمن إلى الطرف الآخر، أو أن المعاملة غير صحيحة فالثمن لم ينتقل. مقتضى الاحتياط في بعض الموارد منجزية العلم الإجمالي، فحيث أن الاحتياط قد يخفى على الأشخاص ينبغي التنبيه على في المقام. هم هو قول المشهور وهم هو مقتضى للتصرفات التصرفات عرض، قد يكون عرض أحيانا عرض وأموال وأمور خطيرة، فينبغي الاحتياط. ثم أشار المصنف إلى مطالب. المطلب الأول، قد عرفت بأن جواز الكذب إنما يجوز لغرض دفع الضرر البدني أو الضرر المالي، فالمسوغ لجواز الكذب هو عنوان الضرر، وليس المراد أي ضرر بل الضرر الذي هو مسوغ لسائر المحرمات، الضرر المعتد به الموجب لحصول النقص. أما الضرر المتحمل بحسب العادة العرفية بلحاظ الشخص فليس هو مسوغ لشنه، ليس هو مسوغ إلى ماذا؟ إلى جواز الكذب. كما لو قال له مثلا إذا لم تقل كذا أضربك ضربة بسيطة، يعني ضربة بسيطة، هل يجوز له أن يكذب؟ لا، لابد أن نفترض الضرر الموجب لكونه معتدا، موجب إلى كما ذكروا في أبحاث لا ضرر، موجب إلى تعطيل عضو من الأعضاء، موجب إلى مدى ذهاب النفس المحترمة. واضح، في مثل هذه الموارد يجوز الكذب. نعم، وقع نزاع بينهم في الضرر المالي غير الخطير. لو فرضنا بأنه إذا كذب سيؤخذ منه 10 دينار، وهو بلحاظه هذا المال يعني شنو عند بحر ما يأثر كثير، فهو بلحاظ حاله ليس ضررا ماليا خطيرا، فهل يجوز له الكذب أو لا يجوز؟ هي مسألة خلافية مر علينا في اللمعة وكذا، وليس محلها الأبحاث هنا. بعضهم يقول لا يصح، لأن المدار على الضرر الضرر العرفي المعتد به، وهذا ليس ضررا عرفيا معتدا به. فأخذ دينارين أو 10 أو ما أخذ كأن حال سيان ما يأثر في شيء. بعضهم يقول لا، مأخوذ في لسان الضرر، والضرر مطلق النقص، معنى النقص، فمتى ما تحقق نقص تأتي قاعدة لا ضرر، فالشارع لم يشرع حكما يوجب النقص على الغير، سواء كان معتد به عند العرف أو لم يكن معتدا به عند العرف. فبعضهم تمسك بالإطلاق. ويظهر من عبارة المصنف في بعد ذلك وفي أماكن أخرى أن الظاهر من أدلة لا ضرر مطلق الضرر، فكل مورد يترتب عليه نقص في المال يجوز له الكذب. ولهذا بحث في النقطة الثانية استحباب تحمل الضرر الذي لا يجحف بحاله ما يأثر فيه. واضح، هذا المطلب الأول. المال المعتد بقصده؟
لا، أقول إذا كان الضرر المالي أعم من المعتد به وغير المعتد،
بل يقولون المرقى على الأرض. نعم،
لما لا يجري فيه مورد الضرر البدني؟
الضرر البدني عندهم النقص، نقص البدن، حي الضربة يقول ما نقص، نقص إذا قطع العضو يصير نقص في البدن.
مثلا جرح ضرب نتيجة واحد يطرأ عليه ألم،
إذا يقول عنوان النقص، يقول عنوان النقص لا يصدق إلا إذا تعطل العضو أو قطع العضو. أما الجرح لا يقال نقص بدنه، لو واحد جرح شخص ما يقال أنه نقص في بدنه شيء. ولهذا يقول النقص عرفان إنما يطلق على مورد قطع العضو أو مثلا تعطيل العضو، أما في موارد الجروح أو الضرب الإحمرار وكذا لا يقال نقص بدنه، ولا أقل من عدم إحراز انطباق العنوان عندهم. فلا بخلاف المال، المال نقص بعد، شلت منه دينار أو دينار في النتيجة نقص. ذاك يقول الإطلاق، يقول هالرواية ما نتمسك في الإطلاق لأن الخطاب موجه إلى العرف، والعرف من أول الأمر يتلقى الضرار بحسب المرتكزات ما يسميه العرف ضرار، وهذا ليس ضررا بلحاظ العرف وإن كان ضرر بلحاظ الدقة نقص، لكن العرف يقول أنه ضرار. المطلب الثاني شيخنا شيخ من؟ شيخ حسين. ها بعد بس ما تقول اسمك شيخ حسين معلم. هل يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف بحال الشخص أو لا؟ قد عرف في النقطة الأولى بأنه الضرر المالي مطلقا موجب لجواز الكذب، ولكن الشيخ في هذه النقطة ذكر بأنه يستحب للشخص أن يتحمل هذا المقدار من الضرر الذي لا يجحف بالشخص بحيث لا يقع في حرج ومشقة وضيق معيشة، وتمسك لإثبات ذلك بما ورد عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة حيث قال علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وتقريب الاستدلال بها واضح حيث إن الرواية دلت على أنه من علامات الإيمان أن الإنسان بلي يصدق حتى لو وقع في الضرر، وعلامة الإيمان ظاهرة في هذا التعبير أن هذا الأمر من الأمور الكمالية من الأمور المستحبة كعلامات المؤمن خمس، واضح تختم باليمين. فهذه الرواية تكشف على استحباب بلي تحمل الضرر المالي وأن يصدق الإنسان هذا، ولكن جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس سره استشكلوا على ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام، وقالوا الرواية أجنبية عن محل البحث، وذلك لأن الرواية بلحاظ وذلك بالحاجة إلى وذلك بتوضيح مقدم أول، وهو أن الضرار يا شيخ أحمد يطلق على معنيين، المعنى الأول الضرار بمعنى النقص وهو الذي محل البحث في مسألتنا وفي لا ضرر، وعندنا معنى آخر أو استعمال آخر للضرار وهو عدم النافع، نظير من يقال له ادخل في هذه التجارة يقول أتضرر مع أنه لا ينقص رأس ماله بل غايته عدم النافع، وكثير في استعمالاتنا العرفية نعبر بالضرار ونريد عدم النافع، هذا يضرني هذا يضرني، خذ التذكرة تسافر يقول أضرني الآن أخذ التذكرة بعدين بينزلون أخفض، يعني مثلا عدم نافع ما بيصني نقص. وهذا الثاني ليس هو موضوع لا ضرار وليس موضوع الأدلة التي جوز الشارع فيها المحرمات، والظاهر من هذه الرواية بلحاظ حكم المقابلة أن المراد من يضرك يعني لا ينفعك، فتقول الرواية من علامات المؤمن أنه يصدق حتى لو كان الصدق ليس في نفعه، كما لو قيل هذا المال لمن؟ مالك؟ يقول مو مالي، هذا الآن الصدق ينفعه لما ينفعه؟ لن ينفعه لأنه بنحاض المادة مثل دول الأخروي أمور تكوينية، لن ينفعه لأنه لو كذب سيحصل المال، ينفع حصل المال، لكنه لو صدق لن ينفعه. فهنا يقال علامات الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك. أنا الذي أو من كسر كذا، أنا الذي كسرت كذا. وهذا وهكذا المراد من الكذب أنه يؤثر بل وأن يؤثر الصدق حيث كذا على الكذب حيث ينفع، فيدور الآن بين أن يكذب فينتفع وبين أن يصدق فلا ينتفع. فالرواية واردة في الدوران بين الصدق والكذب من حيث الانتفاع وعدم الانتفاع، فالرواية أجنبية عن محل البحث. ولهذا ذكر السيد الخوئي صفحة 626 قال لا دليل على ثبوت هذا الاستحباب، ما في دليل يستحب للإنسان أن يتحمل الضرر المالي، فإن الضرر المالي هو على مبناه الآن إن بلغ إلى مرتبة يعد في العرف ضررا جاز الكذب لدفعه. فيظهر السيد الخوئي أنه شنو؟ لا يرى مطلق مطلق الضرر المالي ولو القليل، لا، الذي يعد عند العرف شنو؟ ضرر، وإلا فهو حرام. ولا دليل على الواسطة بينهما لكي تكون مستحبة. وأما قوله عليه السلام كذا فأجنبي إلى الإشكال الذي ذكرته. لكن الشيخ التبريزي عنده جايب دليل، لاحظوا الشيخ التبريزي، أنا سيد ما يفضل الشيخ التبريزي ذكر في المقام رواية يمكن أن يستفاد منها بل استحباب تحمل الضرر المالي، ولاحظوا ما ذكره الشيخ التبريزي في المقام. ولهذا قال ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الرواية. المطلب الثالث، شوف عليه يحملها مو ظهرا، هذه قاعد يستلبها الشيخ، يعني الشيخ عنده دليل، هذا لأجل ذاك الدليل وتمامية المطلب نحمل الرواية على ذلك، واضح. ولكن هم أشكلوا علينا الرواية الناظرة إلى مطلبين آخر. على كل حال، المطلب الثالث الذي أشار إليه المصنف بأنه يوجد عندنا في رواياتنا الصادرة عن الأئمة عليهم السلام ما يكون ظاهره خلاف الواقع، كما ورد في بعض الروايات لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه الخمر أو أصابه خمر. وهذه القضية الخبرية وهو جواز الصلاة في هذا الثوب مخالف للواقع، فيمكن حمله على أحد محملين ثبوتان. المحمل الأول أن المورد من موارد الخوف والتقية، ويجوز في مورد الخوف والتقية على النفس أو على المؤمن أن يكذب لأجل مصلحة أهم، وهذا الاحتمال يعني أن الإخبار خلاف الواقع والمجوز له الضرورة ودفع الضرر، هذا احتمال. احتمال آخر تخرج به هذه الأمور، ليس المتكلم في مقام الإخبار عن الواقع حتى يقال تحقق الكذب، متى يحقق الكذب؟ إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع تحقق الكذب، والمسوغ للكذب ما هو؟ ما هو؟ الخوف أو التقية أو الضرر. بل نقول أن هذه التعبيرات تورية، والتورية ليست من مصالح الكذب أصلا، تفتين؟ التورية كما عرفت سابقا المراد الجدي من الكلام يطابق الواقع، غايته أنه الظاهر الكلام لا ظاهر الكلام يعطي معنى خلاف المراد الجدي، ولكن هذا يخرجه عن الكذب ما موضوعا. فعندما يقول لا بأس في صلف بالصلاة في ثوب أصابه خام، يوري ويقصد في حالة انحصار الثوب، في حال تعذر الغسل، في حال الاضطرار إلى الثوب، يقصد معاني معينة يريدها جدا، وهذا من باب التورية. وكلاهما ثبوتا يمكن حمل ما صدر من الأئمة عليه، ولكن الشيخ يقول الأولى والأليق بمقام من؟ بمقام المعصوم أن لا يحمل على الأول الذي يتضمن الكذب، بل يحمل على الثاني فيخرج أصلا عن موضوع الكذب. ومن الواضح أن الأليق بإلحاظ الثاني على الأول، لأنه أصلا ما كذب وإنما يوري، وإن جاز الكذب مع القدرة على التورية، لكن قطعا مقتضى الاحتياط، مقتضى كذا، مقتضى بعض النصوص أن الإنسان يتجنب الكذب كيف كم يعني متى ما استطاع. قال ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية، مقام الخوف، في بيان الأحكام، مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب، يعني إخبار بخلاف الواقع، إخبار بخلاف الواقع لمصلحة حفظ النفس، حفظ المؤمنين، حفظ الأصحاب، بناء على ما استظهرنا أنه يجوز الكذب مع القدرة على التورية، بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار، إلا أن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها، مو خلاف الواقع، خلاف الظواهر، فهذا من موارد التورية التي تخرج المورد عن باب الكذب من دون نصب قرينة بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغاسل والاضطرار إلى اللبس، وقد صرحوا هم أيضا بإرادة المحامل، هم قرينة أنه هم صرحوا بإرادة المحامل البعيدة، مثل شنو؟ هذه رواية عمار، رواية عمار عن الصادق، هكذا الرواية ما نقلها المصنف، رواية عمار قال أحدهم سأل ما تقول في النوافل، عمار الظاهر أراد الإمام ما أدري يعني يتقي منه شيء، ما تقول في النوافل؟ قال فريضة، يقول ففزعنا وفزع الرجل. شنو فريضة؟ النوافل فريضة، يمكن بيتمزح يا كان الإمام فريضة، لأنه مو مكان تقية، لأن الإمام صرح. فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن هذا الذي عناه جدا خلاف ما يظهر مقتضى مطابقة السؤال للجواب، أن سؤال النوافل ما يقول فريضة، هو يقصد فريضة من؟ يعني تصور في ذهنه ويقصد ماذا؟ صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا يرتب الشيخ أثار مهم، يقول لو جاءتنا، ويترتب على هذا المطلب أثر عملي استنباطي، لو جاءتنا رواية وعلمنا بأنه لا يمكن أن يراد منها جدا ظاهرها لمخالفتها للضرورة، للسيرة، لروايات أخرى، ودار أمر هذه الرواية بين أن نحملها على التقية فنسقطها رأسا ونقول الإمام إنما صدر منه هذا الكلام كذب هو، لكنه لمصلحة، أو نحملها على أن الإمام أراد منها خلاف الظاهر، أراد المجاز، كما لو عبر بالوجوب وأراد الاستحباب. نقول عبر بالوجوب ولكنه مجازا يريد الاستحباب، ودار الأمر بينهما وكلاهما ممكن. فما هو مقتضى؟ مقتضى ما ذكرنا من القاعدة في حمد كلماتهم على ذلك، أن يحمل ذلك على شنه؟ على الاسم، على الاستحباب، فيفتى بأنه يستحب ذلك. نظير ما ورد السؤال للأئمة عن بعض النواقض التي تراها العامة من النواقض، فالإمام في بعض الروايات أمر بالوضوء أو أمر بالغسل، فإن حملنا على التقية بعد تسقط أصالة الجهة، ما يثبت منها الحكم. أما لو حملناه على الاحتمال الأليق بهم وهو أنه صدر من باب كذا، فحينئذ يمكن حمله على الاسم، على الاستحباب. بس هنأخذ بالعبارات شيخنا بعدين. يقول نعم، ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع، دار أم بين احتمالين، ما في احتمال ثالث شيخ أحمد عشان يدفع إشكالك، دار الأمر بين الاحتمال، دوران بين احتمالين، دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية أو الحمل على الإسحاق، لو جنثة إرشاد أو دفتوهم الحاض أو أي احتمال خامس سادس، ما يفيدنا شيء، واضح لازم يدور بين احتمالين، لأن بحثنا أنه دوران بين احتمالين. كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العام بكونه حدثان، تعين الثاني لأن التقية دفع الضرورة تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرين، القرينة ما يحتاج يضطر أنه يكذب ويخالف الواقع، يستطيع أن يتخلص من الكذب الذي يهدي إلى الفجور الذي يهدي إلى النار، بعد رواية الكذب يتخلص منها بأدنى شيء، بأكثر شيء أن يأتي بالكلام ويريد المجاز ويخفي القرينة. وهذا مبني كما درسنا في الكفاية، بحثنا في الكفاية على أنه القرى إبراز القرينة، بل ليس شرطا في أصل صحة الاستعمال. منهم كلام تذكرون بحثنا في الكفاية قرينة المجاز، هل أصل صحة المجاز يتوقف على إبراز القرينة وذكر القرينة أو شنو، أو أن المجاز لا يتوقف على ذلك، غايته بيان المراد يتوقف على ذلك. قلنا أن السيد الشهيد ذكر هذا البحث، قال ما يتوقف المجاز على شنو، على القرينة، وإنما بيان المراد يتوقف على القرينة، ولهذا يصح الإرادة المعنى المجازي بدون نصب القرينة. والشيخ هم يقول تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، بل سلوكا، بعد بحثنا السلوك العقلائي والعلم. السيد الخوي شيخ أحمد عجبته المطلب السيد الخوي، شوف ماذا يقول السيد الخوي، سيد الفقهاء والأساطين، لا تشارك ولا تغرب، لا تشارك ولا تغرب، يقول لك وإحنا سيخ مباشرة كذي، إحنا شكل علينا من باب كذي، يعني يضحك علينا من باب النكتة على قولته، باب الفكاهة هاي شكل على سيخ إحنا. خب يقول، بل يقول في صفحة 629 عندما شرح قال ومثال، أنا أقرأ ومثاله، إذا أمر، بل ومثاله أن يرد أمر بالوضوء، إذا ومثاله، هاي بيشرح الشيخ خوي كلام من؟ كلام شيخ العظم، أن يرد أمر بالوضوء عقيب ما يعده العام حدثا وناقضا للوضوء كالمذي والودي وغيرها من الأمور التي يراها العام أحداثا ناقضة للوضوء، فإنه يدور الأمر حينئذ بين حمله على الوجوب بداع التقية وبين حمله على الاستحباب بداع بيان الواقع. ومن المعلوم أن الحمل على الثاني أولى، إذ لم يثبت من مذهب الشيعة عدم استحباب الوضوء عقيب الأمور. لو ثبت من الشيعة ذلك هم أيضا يتعين، ما نقدر نحمل هذا على واضح بعد. إذ لم يثبت من مذهب الشيعة عدم استحباب الوضوء عقيب الأمور المذكورة، ولكن ثبت عندهم أنها لا تنقض الوضوء جزما وعليه فتتأدى التقية بإرادة المجاز وإخفاء الحقيقة. أقول شوف كلام سيخوي شهادة، قال لله در المصنف. شيخي ما يعطيك شايك مرة قليل، ما يذكر الكلمات في حق أحد جدا قليل في مصباح الفقيه في الهمدان لعبارة لله در المصنف، حيث أشار بكلامه هذا إلى قاعدة كلية وضابطة شريفة. عبر عنها الشيخ الأعظم سيلخوي، إلى قاعدة كلية وضابطة شريفة تتفرع عنها فروع كثيرة، ومن شأنها أن يبحث عنها في علم الأصول. سيقول الله أخليهم هذا في فصل من فصول أبحاث، يحط لي فصلون يدخل فصلون، متخليها جانبية تذيل، تخليها تذيل ولا تذنيب، واضح؟ خل فصلون، تقول فصلون في فصلون في كذا، فصلون في مقدمة الواجب، فصلون نعم في فصول أبحاث الأوامر، ودخل الشيخ وتحقيق الكلام فيها، وجاب يصير تخاف تعب راجع كلام جاب بعض الفروع واضح.
كيف حصل ومن هنا يعلن؟
هنا الأليقية وبالأليق
أنه يتجنب الإمام الكذب ولو لمصلحته، ويجي إلى
التورية.
التورية
وش عن التورية؟
وبالتورية الآن تنسجي مع التقية.
لا شيخنا شيخنا فرق بين البحثين، الإمام صدر منه هذا الكلام يدور الآن بين أنه كذبة كذب لمصلحة للخوف أو لحفظ الناس كذب، لكن معنى أنه كذب يعني أراد الكلام جدا وهو مخالف للواقع، فإرادته الجدية هو ظاهر كلامه لكنه لا يريد الواقع.
يعني تقول بين الملازمة بين التقية والكذب خوفا أو لمصلحتين مثلا؟
لا لا ما نقول مالك في توري تقرأ يوري الآن الإمام في مقام تقية صحيح؟ يدور الأمر بين شيئين شيخنا، إما أنه يريد الإخبار جدا بما هو ظاهر الكلام
واضح هذا كذب المصلحة،
وإما أنه لا يقدر يوري بأن يأتي بهذا الكلام الذي له ظاهر ويريد أقرب المجازات ويخفي القرينة، وليش يكذب إذا أمكنه التورية؟ وحيث أن الأليق بمقاماتهم عدم ماذا تجنبهم عن الكذب عدم بل عدم ارتكابهم للكذب إذا وجد شيء آخر هو أولى وسهل، فحينئذ يحمل كلامهم على إرادة المعنى المجازي مع إخفاء القرينة. يا معنى مجازي أقرب البحث أقرب المجازات، إذا تعذر الحقيقة يحمل على أقرب المجازات. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وانتهى المسوغ الأول. المسوغ الثاني يأتي إن شاء الله، وهو إرادة الإصلاح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Oh, my God.